بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. ووقف بنا الحديث والقراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير وفي أوائل تفسير سورة يونس. أيها الإخوة في الله، هذه الليلة هي ليلة 16 من رمضان، نكون بمغيب شمس هذا اليوم قد انتصفنا هذا الشهر، فماذا أنصفنا من أنفسنا؟ مضى نصفه كأنه طيف خيال وحلم وسنان، ما إن بدأنا في أول الشهر يبارك بعضنا لبعض في حلوله ويدعو بعضنا لبعض اغتنام صيامه وقيامه، ها نحن الآن نطوي نصف الشهر، فبأي شيء أودعنا ما مضى وبأي شيء نستقبل ما بقي؟ الموفق أيها الإخوة من أعين على طاعة الله عز وجل، والمحروم من حرم التوفيق للطاعة. قال بعض السلف، قال بعض أهل العلم: ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. نعم، هذا هو المحروم. يرى الناس يتسابقون في مراضي الله عز وجل، يسارعون فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، يعلمون أن طول العمر والفسحة في الأجل غنيمة، يجب أن تستثمر ويجب أن تودع أعمالا صالحة. كما قال بعض السلف: الليل والنهار مراحل تطوي بنا هذه الدنيا حتى يصل الإنسان إلى قيامته الصغرى. والمقصود بالقيامة الصغرى للعبد هي موته وانتقاله من هذه الدنيا، فكل يوم، كل مرحلة، كلها تطوي بك حتى تصل إلى لقاء الله عز وجل. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: عجيب من يفرح بهذه الدنيا ويومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. وهذا حق رضي الله عنه وأرضاه. اليوم إذا مضى هدم جزءا من الشهر، والشهر إذا مضى هدم جزءا من سنتك، والسنة إذا مضت هدمت جزءا من عمرك حتى تلقى الله عز وجل. إذا كنا والحالة هذه أيها الإخوة، فالموفق الحريص على ما يرضي الله عز وجل يغتنم هذه الساعات والدقائق من عمره. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن حبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة العافية التي بفضل الله سبحانه وتعالى جئت تمشي على قدميك إلى هذا المسجد، تصلي مع الناس، تصوم مع الناس، ممتعا بحواسك وجوارحك، تفتح المصحف وتقرأ أو تحفظ القرآن في صدرك، ممتع بأطرافك، هذه نعمة يا أخي كبيرة. الصحة والفراغ يعني طول العمر، الفسحة في الأجل. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والمؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا. وهذا هو المؤمن الموفق، كلما ازداد عمره كلما ازداد خيرا، صلى، صام، تصدق، ذكر الله، قرأ القرآن، بأي عمل صالح يتقدم، لأنه يحسب. وبعض الناس نسأل الله العافية كلما طال عمره كلما اسودت صحائفه بالمعاصي والذنوب والزلات، وهي مثبتة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لكن نحن ولا شك نذنب ونعصي كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن لنكن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه. هذا هو المؤمن، المؤمن يخاف إذا أذنب ذنب، ما يقول: يا أخي هذا صغير، يا أخي الله غفور رحيم، يا بعدين إن شاء، لا، هذا ذنب خطير يكاد جبل. تصور إنسان إذا عمل ذنبا كأنه يرى جبل فوقه يكاد يسقط عليه، يعيش في هلع وفي خوف. وسيأتينا إن شاء الله من ضمن الأحاديث التي سنتدارسها قصة ذاك الرجل الذي قبل امرأة لا تحل له، وفي رواية أنه مس امرأة لا تحل له فخاف وقلق وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال: يا أبا بكر ماذا أصنع؟ أنا قبلت امرأة، مسست امرأة، يعني ما فعل الفاحشة، لكن عنده خوف وعنده قلق. حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألم تكن توضأت؟ ألم تكن صليت؟ إلى يعني ما سيأتينا إن شاء الله في هذا الدرس. فالمهم أيها الإخوة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه. أما المنافق عياذا بالله فيرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. يعني أذنب ولا ما أذنب، يعني الأمر عنده سيان، وهذه والله مصيبة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو من أفضل الكتب وأمتعها. يقول رحمه الله: من عقوبة الذنب أن يألف العبد الذنب، أن يكون العبد أن يكون ذنبه أليفا، شيء يألف، شيء عادي، مثلا أنه يكذب، يخون الأمانة، يشرب ما حرم الله، يفعل ما حرم الله، يعني هذا أمر اليوم بكرة كل الأيام كل هذه، كأن الأمر عنده سيان، وهذا أيها الإخوة أمر خطير. هذه من علامات النفاق، هذه من علامات النفاق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: والمؤمن والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. إذن يا أخي اغتنم هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك، شهر الصيام، شهر القيام، يجب أن تتعدل حالك، يجب أن تتقدم إلى الأفضل، يجب أن تكون إيجابيا. أما كون الإنسان على نفسه، المعاصي هي المعاصي، والذنوب هي الذنوب، والتفريط في جنب الله والتساهل في طاعة الله، وبخاصة الصلوات الخمس جماعة في المسجد، لأن بعض المسلمين هداهم الله لا يعرف الصلاة، إما أنه لا يصلي بالكلية أبدا، وهذا نسأل الله العافية كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أو أن الرجل يؤخر الصلاة عن وقتها، متى ما قام للعمل الساعة 8-9 قام وصلى ركعتين الفجر وذهب، هذا لا يجوز الصلاة. كما أنك لا يجوز أن تصليها قبل دخول الوقت، أيضا لا يجوز لك أن تصليها بعد خروج الوقت، لأن هذا أحد شروط الصلاة. وفي الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام جاء إلى نبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه، فصلى به مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، وقال: يا محمد، وقت أمتك بين هذين. ومن المسلمين هداهم الله من لا يعرف الصلاة في المسجد أبد، يفرش صلاة سجادته ويصلي في البيت. لا يا أخي، هذا خطير وعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحرق بيوت أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، وكاد أن يأخذ حزم من حطب ويذهب مع أناس فيحرق بيوت هؤلاء. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء والصبية، لأن ذولا النساء والصبية ما لهم ذنب. فكيف الآن ببيوت الأب وأبناؤه وهم الله الحمد كبار وقد بلغوا، المفترض أنهم يأتون ويصلون في المسجد؟ فهذا أيها الإخوة من التفريط. أنا أقول هذا الشهر الكريم شهر مغفرة وعتق من النار، وشهر محاسبة وعودة إلى النفس. وأختم هذا الكلام قبل أن ندخل في الدرس بمقولة لازلت وسوف أرددها في كل مجلس مثل هذه المجالس المباركة، قول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يكن، اسمع هذه العبارة وسجلها عندك، لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. نعم ما هو منطقي صراحة إن شهر شعبان ورجب وجمادة وما قبله مثل رمضان؟ لا والله مو بصحيح، لابد صراحة أنك في رمضان تتقدم إلى الأفضل. يعني إذا كنت مثلا في فرائض الله وفي الحقوق متكاسل عد إلى الله عز وجل، إذا كنت على ذنوب وعلى معاصي فأنت أعرف الناس بحالك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تعتذر فلان وعند أبيك وعند زوجتك وصديقك، أنت محاسب وستحاسب أمام الله عز وجل. فلا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، المفترض أنك في الصيام حتى ولو كنت مفرط في النوافل وفي الطاعات مثل تلاوة القرآن والأذكار، والمفترض أنك في هذا الشهر الكريم تعود إلى الله عز وجل وتتوب وتنطلق انطلاقة خير، ولا يأتيك الشيطان، لأن الشيطان يأتي إلى العبد في مثل هذه الحالة ويقول يا أخي هذا نفاق. كيف؟ قال والله أنت قبل رمضان كان وضعك سيء وكنت فيك وفيك، والآن أنت منافق، في رمضان بتتحسن وبعد رمضان ستعود، هذا نفاق. خلاص هذا كلام غير صحيح، بل هذا من تسويل الشيطان ومن تثبيطه للعبد. بل نحن نقول وبملء الفم، لا والله شهر رمضان ليس مثل غيره من الشهور. نعم رب الشهور واحد سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن يكون لك حال أفضل في هذا الشهر الكريم، يجب أن يتعدل وضعك وأن تعرف الناس بحالك، كما قال محمد بن واسع رحمه الله تعالى: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. نعم يا أخي والله لو كل ذنب نفعله له رائحة كريهة والله ما استطعنا أن نجلس بجانب بعض، لكن هذا ستر الله علينا في الدنيا. أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي من علينا بستره في الدنيا أن يمن علينا بستره في الدنيا والآخرة، وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. وقد تذكرت في هذا المقام قصة للإمام محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى، أن صاحبه سعيد بن جبير قام ليلة بقول الله جل وعلا بجزء من الآية في سورة الزمر: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى تلك الليلة وأبكى أهله، فأهله خافوا عليه فذهبوا إلى صاحب محمد بن المنكدر قالوا: أدرك صاحبك فإنه الليلة ما رقأ له دمع، يعني ما توقف من البكاء. فجاءه فقال: ما بالك؟ قال: والله آية قرأتها في كتاب الله ما استطعت أن أتجاوزها. قال: ما هي؟ رعت أهلك، يعني خوفت أهلك. قال، قرأ عليه الآية وفي ختامها: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبكيا جميعا. لماذا؟ ما معنى هذه الآية؟ الآية عظيمة أيها الإخوة، يعني أنه في هذه الدنيا مع فلان ومع فلان لابس ورايح وجاي، لكن إذا جاء يوم القيامة وقف أمام الله حافيا عاريا أغرل، ما أمامه إلا صحائف أعماله، إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيئا. ولذلك قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والحديث بالحديث، يذكر رأى الأصمعي عبد الملك بن قريب رجلا عند الكعبة، جاء في الهزيع الأخير من الليل، وإذا أحد الصالحين هو جاءه من الخلف ما انتبه له، فوجده يبكي بكاء شديدا ويتضرع إلى الله ويدعو الله في الهزيع الأخير من الليل أمام الكعبة. فلما التفت إليه إذا هو من؟ زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله تعالى، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، جده النبي صلى الله عليه وسلم لأمه ابن فاطمة، زين العابدين. وجده يبكي، قال: إذا كنت يا زين العابدين وأنت في هذه الحال فمن نكون نحن؟ ماذا سنكون أنا وأنت ابن، يعني وفي سلالة بيت النبوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أصمعي، يقول جل وعلا: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. ما في لا نسب بقربك ولا منصب سيرفعك ولا دينار ودرهم، إلا شيئا قدمته في هذه الدنيا تحصد جناه في الآخرة. أما والله أنت جنسيك كذا، طولك لغتك، شهاداتك، هذه كلها ترمى. هذه وقدمنا يعني تقدم على الله عز وجل ما معك إلا عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خولناكم يعني أعطيناكم كل ما معك، هذا سترميه خلف ظهرك وتقدم إلى الله عز وجل. فأنا أقول أيها الإخوة وأعيد وأكرر في هذا المجلس المبارك، ليكن شهر الصيام بداية خير وانطلاقة رشد وصلاح وعودة وأوبة إلى الله جل وعلا. وكفى الإنسان غفلة الحقيقة، وكفانا تساهل، وكفانا والله ما عشنا فيه من ستر الله ولله الحمد، هذا ستر الله عز وجل علينا. خلاص كل إنسان عرف بحاله، كل إنسان عنده مسؤولية، عندك زوجة، عندك أولاد، هؤلاء أن تربيهم على طاعة الله، عندك عمل، عندك أشياء كثيرة، فيجب الإنسان الحقيقة أن يتقدم إلى الخير وبخاصة ولله الحمد. وأنت الآن تزدلف يوميا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أنت كنت زائرا أو مقيما أو مواطنا، على أي حال كنت، هذه فرصة طيبة الحقيقة أنت تزدلف إلى هذا المسجد المبارك، أنك تستفيد ولله الحمد من حلقات العلم، وتسمع قراءة الإمام، وتؤمن على الدعاء، وتحضر مجالس، هذه كلها الحقيقة محفزات ومعينات على طاعة الله عز وجل والعودة إليه مرة أخرى. بعد هذا التمهيد، وأرجو أن لا أكون قد أطلت، نبدأ في درسنا ولله الحمد. والدرس سيستمر إن شاء الله تعالى إلى دخول العشر الأواخر، يعني سنستمر 6 أيام اليوم وغدا والأسبوع القادم إلى الثلاثاء بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ الآن في القراءة والتعليق على ما يتيسر في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري. وقف من الحديث كما قلت في بداية الدرس في أول سورة يونس عليه السلام. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وللشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم.
انتقل الباب الثاني، وجاوزنا ببني إسرائيل.
قوله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، إلى قوله: وأنا من المسلمين. قال: حدثنا محمد بشار قال: أخبرنا غندر قال: أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير رضي الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا.
نعم أيها الإخوة، جاء الحديث عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون الذي تكبر وتجبر وادعى الألوهية من دون الله عز وجل، وقال: أنا ربكم الأعلى. ولذلك قال بعض السلف: اللهم إن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك أمهلته وأعطيته، وأنا أقول: سبحان ربي الأعلى، اللهم فأرحمني واغفر لي، إلى آخره. على كل حال أيها الإخوة، حصل منه ما حصل، وقصته جاءت في كتاب الله جل وعلا في مواضع مطنبة وموجزة، أغرقه الله عز وجل. فكان قوم موسى يصومون ذلك اليوم شكرا لله عز وجل. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قبل أن يفرض شهر الصيام، سألهم عن صيام هذا اليوم، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فقال: فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، وأمر الناس بالصيام، يعني كما جاء هنا في الحديث قال لأصحابه: نحن أحق بموسى فصوموا. فدل هذا الحديث على أنه في أول الأمر كان الصيام يوم عاشوراء فرضا، كان الصيام يوم عاشوراء أيها الإخوة فرضا، ثم نسخ صيامه بعد ذلك بصيام رمضان، فلم يكن صيامه فرضا، يعني صيام يوم عاشوراء يعني بقي على السنية وعلى الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الحديث الصحيح أنه يكفر السنة التي قبله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يتعاهدنا بمواسم الخير، ومن مواسم الخير صيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر الله المحرم، العاشر من شهر الله المحرم تصومه سنة وقربة إلى الله عز وجل، وتغتنم هذا الخير أنه يكفر السنة التي قبله. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة اليهود بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، وجاء في الحديث الآخر أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال أهل العلم فدلت هذه الأحاديث على أن مراتب الصيام كما يلي: أولا أن يصوم التاسع والعاشر، المرتبة الثانية أن يصوم العاشر والحادي عشر، المرتبة الثالثة أن يصوم العاشر فقط. يعني لو جانا واحد قال والله يا جماعة أنا ما أستطيع أصوم إلا العاشر اللي هو يوم عاشوراء، أنا عندي عمل أو عندي سفر أو ما أستطيع إلا هاليوم، هل أترك صيامه لأنني لن أخالف اليهود فلا أستطيع الصيام يوم قبله ولا يوم بعده؟ نقول لا، بل صم هذا اليوم وأجرك على الله عز وجل. لكن نحن نقول يا ليت أنك تصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا هو الأفضل حتى تخالف وتلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تترك الصيام كله من أجل أنك لا تستطيع المخالفة هذا غير صحيح. بل نحن نقول صم اليوم العاشر، إن تيسر اليوم العاشر معه أو الحادي عشر. جاء في حديث ولكن سندها ضعيف أو في رواية سندها ضعيف: صوموا يوما قبله ويوما بعده، فيجمع بين الأيام الثلاثة. على كل حال هذه الرواية وإن ضعف سندها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شهر الله المحرم كثيرا، يعني يصوم الأيام ذوات العدد من شهر الله المحرم، فيعني حتى من السنة نحن نقول صم شهر الله المحرم أو ما استطعت منه، هذا فضل الله واسع، ويدخل في ذلك بإذن الله عز وجل وفضله وإحسانه صيام يوم عاشوراء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: سورة هود عليه السلام، قوله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من الآية. قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا حجاج قال ابن الجريج أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ: ألا إنه يثنون صدورهم. قال: سألته عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إشام أن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس رضي الله عنه قرأها: ألا إنه يثنون صدور.
هو قراءة ابن عباس وهي قراءة شاذة: تثنوي، ألا إنهم تثنوي صدورهم، سنتكلم عنها إن شاء الله. قلت يا أبا العباس،
قلت يا أبا العباس
اللي هو عبد الله بن عباس كنيته العباس، هو أبوه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه عبد الله ابنه أيضا اسمه العباس، كان يكنى باسم أبيه. نعم.
قلت يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم. قال: كان رجل يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي، فنزلت على إنهم يثنون صدورهم.
الحمد لله. أيها الإخوة، إيمان العبد وتصديقه بأن الله جل وعلا مطلع عليه ويعلم سره ونجواه وأنه لا يخفى عليه شيء من حاله، لا شك أنه يورث في قلبه رهبة وخوف وخشية من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان وهي أعلى مراتب الدين، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإيمان العبد بأن الله جل وعلا مطلع عليه وأنه جل وعلا الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية يجعله ولا شك يكف عما يغضب الله عز وجل، يكف عن الحرام، يؤدي الطاعة، يقوم بفرائض الله عز وجل، لأنك وإن غبت عين عن عين الرقيب أو عن فلان وعن فلان فكيف تغيب عن نظر الله عز وجل. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أين تهرب يا عبد الله؟ أين يمكن أن تختفي عن نظر الله عز وجل؟ وإذا كان الله جل وعلا كما في الآية الكريمة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، تصور يا أخي البر الآن الصحاري والبحار، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لا إله إلا كم ورقة الآن شجر فيها الكون هذا كله، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أفتعتقد أيها المسكين أنك إذا أغلقت على نفسك الأبواب وأفضيت إلى ما حرم الله أنك تغيب عن نظر الله عز وجل؟ ولذلك هنا يقول الله جل وعلا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني هذا في العموم، نحن نقول في حال الكافر والمؤمن في كل شيء أن إذا ثنى الإنسان صدره وحاول أن يستخفي هل يمكن أن يغيب عن نظر الله عز وجل وأن يخفى تخفى حاله عن الله تبارك وتعالى؟ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ذكر هنا البخاري رحمه الله في سبب نزول هذه الآية والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب أن الصحابة رضي الله عنهم وكانوا قمة في الأدب وفي الحياء رضي الله عنهم وأرضاهم يستحيون من الله عز وجل، ومن تلك المواضع التي يستحيون فيها من الله في حالتين، حين يتخلى أحدهم يعني يريد أن يقضي الحاجة، كان أحدهم يعني ما يفضي بعورته ويظهرها، يحاول أنه يعني يستكن يستخفي، والله جل وعلا على كل حال مطلع عليه، لكن هذا من باب الأدب والحياء مع الله عز وجل. ولذلك جاء في سيرة عثمان رضي الله عنه وكان أشد الصحابة رضي الله عنهم حياء، قالوا كان إذا أراد أن يغتسل ما كان يقف هكذا، قالوا كان يثني ظهره حياء من الله عز وجل، والله جل وعلا على كل حال مطلع عليه ويرى كل شيء فيه، لكن من باب الأدب ومن باب الحياء قالوا كان إذا أراد أن يغتسل رضي الله عنه يحني ظهره قليلا. وقال ابن عباس أيضا وإن الآية نزلت في جماع الرجل مع أهله، في جماع الرجل على أنهم كانوا لا يتعرون، كانوا يحاولون أن يلتحفوا في لحاف واحد. على كل حال هذا لا يدل على أنه حرام، يعني كون إنسان ما وهذا يعني لا حياء، نحن نتكلم في العلم، أراد الإنسان أن يجامع أهله وتعرى أو ليس عليهما لحاف، نحن لا نقول هذا حرام، يعني لا حرج، وهذا قد يكون من المتعة واللذة التي أباحها الله بين الزوجين، ولكن كون الإنسان يتعلم الحياء والتستر هذا ولا شك نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال في الآية الكريمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا ولا شك دليل على قوة الاتصال بين الزوج وزوجته، وفي أيضا تعبير باللباس وهو شيء يحيط بهما حتى لا يرى أحد منهما شيء من ذلك. ولذلك يعني هذا يعني ولا شك يدل على قمة الحياء وقمة الأدب مع الله تبارك وتعالى. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن من أقل الناس حياء وأشدهم جرما الرجل يفضي إلى امرأته في الليل، يعني يحصل بينهما ما يحصل من الحلال، فيصبح فيقول يا فلان عملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، يصبح يكشف ستره بينه وبين زوجته، وهذا وللأسف الآن يقع بين بعض الرجال، تجد إذا جلس أنا فعلت مع زوجتي وهي تفعل ونفعل، هذا يا أخي لا يجوز، هذا أول هذا حرام ولا يجوز، ثم أيضا هذا يدل على قلة الحياء وقلة المروءة المفترض أن هذه أمور سرية، هذه أمور يسدل عليها الستار ولا تخرج من خارج الغرفة. فضلا عاد أن النساء يتكلمن في هذا الموضوع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل ولم يذكر المرأة، قالوا لأن العادة والغالب أن الحديث يكون من الرجل، لكن نحن بولينا في هذه الأزمنة من النساء، من تجلس مع صويحباتها وقريباتها، زوجي يفعل ونحن نفعل هذا أيضا لا يجوز. ثم أيضا قال العلماء هذا يشمل حتى يعني كل إنسان فعل معصية أو ذنبا لا يجوز أن تجاهر بها أمام الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل العبد الذنب الليل ثم يصبح قد ستره الله فيكشف ستر الله عليه، يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يا أخي أنت فعلت ذنب، فعلت معصية، تب إلى الله عز وجل. أما أنك تقول والله سافرت وفعلت هناك ورأيت، يا أخي ما دام أن الله ستر عليك فاستر على نفسك. ولا يكفي هذا أيضا، بل تب إلى الله وعد إلى الله عز وجل توبة نصوحة. أما كل إنسان ينشر سيئاته ومخازيه وفضائعه، وبعضهم وللأسف يعد هذا رجولة ويعد هذا يعني معرفة وثقافة، لا هذا غير صحيح يا أخي. إذن أيها الإخوة، الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله خير، وفي رواية أخرى الحياء خير كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأعظم الحياء الحياء من الله عز وجل. نعم إي والله، أن تستحي من الله أن تفرط في أمر الله عز وجل، أن تستحي من الله أن تقع في معصية وفي أمر يغضب الله عز وجل عليك، هذا والله هو أعظم الحياة. وإن كنا للأسف الآن قد بلينا في هذه الأزمنة ونحن نقولها بمرارة وبألم، يعني الآن قلة الحياة سواء بالنسبة للرجل أمام الناس في لباسه، عليه الصلاة والسلام ذكر أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، بعض الناس يخرج فخذيه أمام الرجال وحتى أمام أولاده وبناته، هذا لا يجوز. أيضا المرأة مطالبة بالحشمة وبالحياء وبالحجاب الشرعي الساتر حتى بين النساء، ما يجوز بعض النساء نسأل الله العافية تلبس شبه عارية أمام النساء، هذا لا يجوز أيضا، هذا حرام. ففضلا أن أمام عاد الرجال وفي الأسواق وإلى آخر. أيها الإخوة، هذه مسؤولية والله نتحملها. أنت زوج وأب، عندك زوجة وعندك بنات، هؤلاء أنت تحاسب أمام الله جل وعلا فيهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. المهم أيها الإخوة، نؤمن ونصدق بأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. إذا ما خلوت، اسمع، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة في ظلام، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نعم أنت في ظلمة، جالس مع أصحابك، جالس في كذا، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. ولذلك قال هذا المبتهل الداعي ربه: يا من يرى، اسمع، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، العروق في نحر بعوضة، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. إذن أيها الإخوة، السعيد من وفق للتوبة، والموفق من استحضر رقابة الله جل وعلا عليه، وأنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، أورث ذلك توبة نصوحا وعودا إلى الله عز وجل، والله المستعان. نعم.
قوله: وكان أرشه على الماء.
الله أكبر. نعم، أعظم المخلوقات إذا سئلت ما أعظم المخلوقات، هو العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، سيتكلم. نعم تفضل.
قال: حدثنا عبد اليمان قال أخبرني شعيب قال أخبرني أبو الزناد أن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك
الله أكبر
وقال يد الله ملأ لا تغيدها نفقة سحاب الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان أرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع
الله أكبر الله المستعان. أقول أيها الإخوة العرش عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات, ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عميرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السماء والأرض. شوف عش معي الآن في هذه الرحلة العظيمة. يقول الحبيب المصطفى الصادق المصدوق بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وكثف كل سماء مسيرة 500 عام وما بين سماء وسماء مسيرة 500 عام هذه 7 سماوات والعرش فوقها والله جل وعلا مستوى على العرش. وجاء استواءه جل وعلا على العرش في 7 مواضع من القرآن الكريم. ونحن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات استواء الله على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. هذه السماوات يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما السماوات 7 والأراضين 7 في الكرسي. والكرسي الراجع عند أهل العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام لأن هذا التفسير لا يقال بالرأي فلعله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام ما السماوات 7 والأراضين 7 في الكرسي إلا كـ7 دراهم ألقيت في ترس. الترس هو الذي يمسكه المحارب إذا جاء في الحرب حتى لا يقع عليه السيف والسهام والرماح. كـ7 دراهم ألقيت في ترس ماذا تكون؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام وما الكرسي في العرش يعني كم نسبته إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. صور فلاة يعني صحراء تلقي فيها درهم, بالله عليك كم يكون هذا؟ شيء عظيم. لا إله إلا والله جل وعلا فوق العرش سبحانه وتعالى مستوى استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وهنا في الآية الكريمة يقول الله جل وعلا وكان عرشه على الماء. نعم كيف هذا الماء ومن أين ومن كذا؟ نحن نؤمن بما جاءنا في كتاب الله عز وجل وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرش كما قلت أيها الإخوة هو أعظم المخلوقات وهو سقف الجنة والله المستعان. فالله جل وعلا مستوى على عرشه. في هذا الحديث العظيم أيها الإخوة حديث قدسي, ولنستمع أيها الإخوة إلى جمله, جمل عظيمة. أولها يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك, وجاء في رواية أخرى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. لا إله إلا الله, أبشر بالخلف أبشر بالعوض من الله سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. ويقول جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أنفق يا ابن آدم, ينفق الله عز وجل عليك يعطيك الخلف والبركة والخير مع ما ينتظرك من الثواب والأجر عند الله عز وجل. فأنفق يا أخي, أبذل أعطي الدينار والدرهم مالك يا أخي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت أو ما أبقيت. ما تقدمه الآن وتبذله أبشر بالخلف والعوض عند الله تبارك وتعالى. ولا تستقل شيئا, واحرص أن يكون إنفاقك في الخفاء لا يعلمك إلا الله عز وجل. فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الكلام ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. شوف قمة الإخلاص وقمة الصدق مع الله عز وجل، أنه ينفق باليمين والشمال وهي معه، والله إنها لا تدري ولا تعلم ما دفعت يمينه. فاحرص يا أخي دائما أن يكون نفقتك وبذلك تتحسس أبواب الفقراء والمساكين، اطرق أبواب اليتامى، اذهب إليهم، احمل المواد الغذائية أو ادفع مالا، المهم ابذل نفسك، والله إنك ستجد من السعادة واللذة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينشرح لها صدرك. فأنفق يا أخي، أبذل. لا شك أن الزكاة الواجبة هذه أحد أركان الإسلام، ولكن نحن نريد ما هو أكثر وما هو أعظم. ولا تستقل شيئا، لا تقول والله ريال طعام، لا أبدا، قدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد سبق أنني ذكرت في مثل هذا المجلس المبارك الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تستطعم، يعني تسأل. تقول عائشة فنظرت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد سوى ثلاث تمرات. الله أكبر، أفضل بيت، بيت النبوة ما يوجد فيه إلا ثلاث تمرات والحمد لله. ومع ذلك يقول ابن القيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بالا وأشرحهم صدرا بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تقول عائشة فأعطيتها التمرات الثلاث، فأعطت كل واحدة تمرة وأخذت الثالثة. البنتان استعجلتا وأكلت كل واحدة تمرتها ونظرتا إلى الثالثة ما فيه أطعمة ولا في شيء، كلها ثلاث تمرات. قالت فأخذت رحمتهم فأخذت الثالثة وشقتها نصفين وأعطت كل بنت نصفا ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فأعجبني صنيعها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله رحمها لرحمتها بابنتيها، وفي رواية أوجب لها الجنة. فيا أخي شوف سبحان الله، هذا فضل الله، هذا ديننا ولله الحمد، دين سماحة، دين اتساع، ليس عندنا ضيق في مجالات الخير. دخلت الجنة، حصلت على رحمة الله بتمرة واحدة. امرأة بغي سقت كلبا، امرأة بغي من بني إسرائيل تفعل الفاحشة، ومع ذلك سقت كلبا ماء فشكر الله لها فدخلت الجنة. إذن احنا يا إخوان والله الحمد ديننا واسع، مجالات الخير واسعة، ولكن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وهذا الكلام يا أخي ما هو كلامي ولا كلام شيخ ولا عالم، هذا حديث قدسي عظيم. يقول الله عز وجل أنفق أنفق عليك. ولو تكلمنا عن فضل الصدقة والجود، ولقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وفي رواية حين يدارسه جبريل القرآن. فلا شك أيها الإخوة هذا فضل عظيم، وهذا كما قلت حديث أنفق أنفق عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. تغيضها يعني تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار يعني أنها مدرارة بالخير. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، تصور الإنس والجن كلهم في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور مخيط دخل في البحر وطلعه، كم ستخرج؟ نقط نقطتين ثلاث؟ لا إله إلا الله. فيد الله ملأى لا تغيضها نفقة، إذا كنت تعلم هذا الخير وهذا الجود عند الله عز وجل لا تتكاسل من الدعاء، لا تفتر من الدعاء. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: والله إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. أهم شيء يا أخي أنك تدعو الله عز وجل، يد الله ملأة. لا تحرم نفسك يا أخي فضل الله وجوده وإحسانه، ولا تقول والله أنا مذنب أنا لا خير في، لا لا يا أخي. إذا كان لا يطمع في رحمة الله عز وجل إلا أهل الخير والصلاح والأنبياء إذن هلك الناس، لكن لا يا أخي. الله جل وعلا ماذا قال؟ ورحمتي وسعت كل شيء. فغلب جانب الرجاء، غلب جانب الرحمة، جانب حسن الظن في الله تبارك وتعالى، وأنت ولله الحمد في شهر الصيام. فهنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، منذ خلق السماء والأرض، فإنه لم يغض ما في يده. يغض يعني ينقص، يعني ما أنفق جل وعلا على عباده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لا إله إلا الله، سبحان من وسع رزقه وفضله جميع خلقه. الوحش تأكل، الطيور تأكل، البهائم تأكل، الحشرات، وهذا يأكل من هذا وهذا يأكل على هذا. الحياة ماشية، الكون يسير بسننه وبطريقته، أمر عجيب. لا إله إلا الله. فلماذا الهلع ولماذا القلق عند بعض الناس الآن؟ خوف على الدينار والدرهم، ويا ربي ماذا سيكون، واحتمال تكون في مجاعات وسيكون في أمور سيئة. لا يا أخي، أعوذ بالله يا أخي، أحسن الظن بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. والله لو لك دينار أو درهم والله تأخذها، الله لو لك شربة ماء والله تأخذها، بل كما قال بعض أهل العلم: والله لو لك رزق بين فكي الأسد والله لتأخذنه. علام الهلع يا أخي، علام الجزع يا أخوان. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. يعني بعض الناس صار يصبح ويمسي على الدينار والدرهم. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. يعني إلى هذا الحد إنسان كذا عايش يصبح ويمسي على الدينار والدرهم؟ لا يا أخي، الدنيا اجعلها في يديك ولا تجعلها في قلبك. وتذكر السؤالين العظيمين: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا هو الذي يجب أن تعد. فإذا يا أخي اهدأ، اطمئن، وأيضا حتى تستكمل رزقها وأجلها. لو لك دقيقة في هذه الدنيا ستعيشها، فاطمئن يا أخي، والله لن ينازعك أحد في رزقك ولن ينقص أحد من أجلك. والله لو طردت وراء رزقك كما تطرد الوحش خلف فرائسها والله ما كتبه لك، والله لن تحصل منه إلا التعب والجهد والضنك. لكن نعم تبذل الأسباب، نعم، لكن أن تتعلق بالأسباب غير صحيح، تتعلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى فقط، والله المستعان. المهم، هذا يا إخوان، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يملأ القلب إيمان، يملأ القلب سعادة، يملأ القلب ثقة وتوكل على الله عز وجل. يا أخي، أحد يسمع مثل هذا الكلام ومع ذلك يعيش في حالة قنوط وهلع وجزع؟ يا أخي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول: وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص ما فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء، هذا ذكرناه. قال: وبيده الميزان يخفض ويرفع. نعم أيها الإخوة، من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الميزان، وقد أنكر إثبات الميزان المعتزلة وغيرهم، وقالوا إن الميزان هذا غير صحيح، وقالوا إن الميزان لا يحتاج إلا البقالون، وهذا من الاستهزاء بالقرآن الكريم وبمقام الله جل وعلا. نعم، الله جل وعلا يقول: والوزن يومئذ الحق، وقال جل وعلا: ونضع الموازين وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك الميزان. اختلف العلماء ما الذي يوزن، ما الذي يوزن. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عندما جاء عند آية الميزان قال دلت السنة على أمور. أولا، وهذا وكل أخذ بدليل وقال به، الأمر الأول قالوا إن الذي يوزن هو الأعمال، الأعمال، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله إلى آخر الحديث تملأ الميزان. قالوا فالأعمال توضع في الميزان، وكما يعني إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا دليل. الحديث الثاني أو الدليل أو القول الثاني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حديث البطاقة، وأنه يوضع، أنه يؤتى برجل يوم القيامة فتنشر أمامه 99 سجل كل واحد منها ملء البصر كلها ذنوب ومعاصي، فيقال أتنكر شيئا من ذلك؟ قال لا والله يا ربي. فيقال ألك حسنة؟ فيهاب ويقول لا والله يا ربي. فيقال إن لك حسنة وإنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات كلها في كفة ويؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا قالوا استدلوا بحديث البطاقة، وهذا يعني نضم إليه الأحاديث الأخرى، وهنا لابد من العمل بلا إله إلا الله. الحديث الثالث قالوا أن العبد يوزن نفسه، هو كله يوزن بأعماله وبكل ما فيه، واستدلوا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما شجرة وكانت ساقاه نحيفتين، يعني ما كان سمين، كان فكان بعض الصحابة ضحك، فقال عليه الصلاة والسلام لساقاه في الميزان يعني يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وفي الحديث الآخر يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة والأدلة قال لا مانع أن يجمع بين هذه الأمور كلها، فالله قادر على كل شيء، سواء أعماله توزن، صحائف الأعمال المكتوبة عليه توزن، هو بنفسه يوزن، والله جل وعلا قادر على كل شيء. فعلى كل حال أيها الإخوة نحن نؤمن بما دلت عليه الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نختم بهذا الباب. نعم.
قوله ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الآية. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن الزري قال أخبرنا سعيد وعشام قال أخبرنا قتادة عن صفوان بن محرز قال بين ابن عمر
يطوف. نعم، يقال في لغة العرب أيها الإخوة بين وبينما، هذه لغة وهذه لغة وكلها صحيحة. فهنا هذا صفوان بن محرز لقي ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بين ابن عمر يطوف إذ أعرض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أو يا ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
هل سمعت، يعني يقول هو أو يسأله هو. نعم. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه. وقال إشام يدن المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا يقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين، فيقول سترتها في الدنيا،
الله أكبر لا إله إلا الله،
وأغفرها لك اليوم، ثم تتوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم
الحمد
على لعنة الله للظالمين.
الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، نحمد الله جل وعلا على نعمة الإيمان، نحمد الله أن هدانا لهذا الدين، نحمد الله عز وجل أن وفقنا وأعاننا على طاعته. صدق عبد الله بن رواحة: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله جل وعلا يقول وقوله الحق: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث أن هذا الرجل لقي ابن عمر وهو يطوف فسأله عن النجوى، المناجات التي تكون بين الله جل وعلا وبين عبده يوم القيامة، فأخبر ابن عمر. والناس أيها الإخوة، يعني هذه في فائدة، كانوا يحرصون على طلب الفائدة وعلى طلب العلم. فهذا الرجل لما لقي ابن عمر وهو يطوف قال: فرصة يا أخي أسأله، وين يجد ابن عمر وين يلقاه الآن؟ فكل إنسان يغتنم أن يرى عالما، يرى من أهل الذكر، من أهل الخير، ويستفيد من هذا. طيب هذا ابن عمر وهو في الطواف استفاد منه، لكن نحن الآن وللأسف تجدهم الآن في الطواف ما غير كل واحد قاعد يصور تصوير، ويصور يمسك لواحد جنبه وقاعد يصوره في الطواف، وإذا يصور جنب الكعبة. أولا التصوير الذي لا داعي له هذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور. لكن تصور للضرورة، يعني رخصة قيادة، الهوية الوطنية، جواز السفر، يعني العمل. أما كل واحد في كل مكان صور صور هناك عند الروضة وعند المحراب وعند الأعمدة يصور مع صديق له، إيش هذا؟ هذا أولا هذا حرام ولا يجوز. ثم أيضا هو مدعاة إلى الرياء والسمعة والتحدث بالعمل أمام الناس. ثم أيضا وأنت في الطواف، يعني وهذا خاصة، هذا أيضا مدعاة للزحام، حيقدر الناس يعني أخذوها ويا الله يمشون في الطواف، وهذا ما غير جالس يمسك فلان وعلان ولا عياله يقدر يصور مع بعض. يا أخي سبحان الله، هذا يدل على عدم فقه في الدين الحقيقة، وعدم استشعار للأمانة والمسؤولية. أنت الآن في طواف في مقام كبير وجالس ما غير تصور مع فلان وعلان، لكن هذا يعني نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع. الأسئلة أيها الإخوة بعد نهاية الدرس، الأسئلة الله يحييكم، أنا أجلس إلى بعد نهاية الدرس. المهم أيها الإخوة في هذا الحديث العظيم أن الله عز وجل كما أخبر ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني المؤمن، وهذا شرف للمؤمن وكرم له، أن الله عز وجل يدنيه فيقرره بذنوبه، فيقول يا عبد، لأن العبد تشهد عليه يوم القيامة عدة شهادات، الملائكة تشهد عليه، صحائف أعماله، الأرض تشهد عليه، جوارحه تشهد عليه، كل هذه شهود على العبد يوم القيامة. المهم والله وكفى بالله شهيدا يدني عبده فيقول يا عبدي فعلت كذا وكذا، قررت، فيقول أعرف أعرف مرتين، فيقول الله عز وجل: واسمع يا أخي، والله إن هذا من أحاديث الرجاء وأحاديث الفضل والجود، إنسان والله يطير بها فرحا ولله الحمد. يقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لا إله إلا والله، هذا فضل عظيم. لكن قال العلماء إن أحاديث الرجاء هذه مقيدة بالأحاديث الأخرى، يعني أن تتوب إلى الله عز وجل في هذه الدنيا، أن تستغفر فيما وقعت فيه من الذنوب والمعاصي، حتى نجمع بين الأدلة كلها. واضح أيها الإخوة؟ بل قال ابن القيم رحمه الله إن الرجاء الصادق هو الذي يدفعك للمسارعة في مراضي الله والبعد عما يغضب الله عز وجل. وضرب رحمه الله لهذا مثلا، ولله المثل الأعلى، ولكن من باب التقريب، قال ابن القيم رحمه الله: لو أن رجلا يحوطك يعني وينصرك ويعطيك المال، هل تجرؤ على معصيته؟ لا والله. هل تجرؤ على مخالفة أمره؟ لا والله. قال إذا كان الله جل وعلا ومقامه الأعلى وفضله العظيم عليك يا عبد الله، مذ وكنت جنينا في بطن أمك وهو يتعاهدك بالفضل والإحسان حتى تلقاه جل وعلا وأنعم عليك وإلى آخره، أتجرؤ على معصيته؟ أين رجاؤك الصادق في الله عز وجل؟ هذا رجاء كاذب. الرجاء الصادق يقول ابن القيم الذي يدفعك للعمل الصالح ويحجزك ويمنعك عما يغضب الله عز وجل. المهم يا أخي إذا كنت كذلك أبشر بهذا الحديث في صحيح البخاري، ما عندنا حنا حديث ضعيف، ولا حديث إسناده كالشمس، رجاله أئمة ثقات. الله جل وعلا يدني عبده يوم القيامة فيقرر بذنوبه فيقول سترتها عليك في الدنيا. نعم الحمد لله، والله كما قال محمد لو للذنوب روائح والله ما استطعنا نعيش بجانب بعض، ستر الله علينا في هذه الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. طيب الكافر ما مصيره؟ ها الكافر كما قال الله عز وجل كما جاء في الحديث يقال لهم هؤلاء الذين كذبوا، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، نسأل الله العافية. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يهدينا سواء السبيل. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجزه اللهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا من والدينا اللهم أطل في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا على إنصاتكم وعلى حضوركم، يتجدد اللقاء غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بعد صلاة العصر. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستقبل الأسئلة. هذا سائل يقول هل على المسافر للعمرة أن يصلي النوافل والرواتب؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان لا يصلي الرواتب، لا يصلي الرواتب اللي هي مثلا أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر ويصلي الوتر، هذه ما يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا. هذه ركعتي الفجر السنة وهي خير من الدنيا وما فيها، الله المستعان، فما بالك الآن بالفرض الذي يتهاون وللأسف بعض المسلمين فلا يصليه إلا إذا قام للعمل. نسأل الله الهداية للجميع. المهم والوتر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق، أوتروا يا أهل القرآن من لم يوتر فليس منه. لكن إذا توضأ يصلي ركعتين، أيضا ركعتي الضحى صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم يحرص عليها. ولكن إذا كنت في الحرمين الشريفين فبعض أهل العلم يستثنيهما أو كثير من أهل العلم ويقولون صلي تزود من الخير ما دام أنك في الحرمين الشريفين، فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة والمسجد الأقصى نسأل الله أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات بخمسمائة صلاة، هذه هي المساجد التي تضاعف فيها الصلوات. نعم مسجد قباء ثبت ليس المضاعفة وإنما من صلى فيه كان كأجر عمره، كان إيش؟ كأجر عمره، أما غيرها ما فيها فضل ولا شيء من ذلك. الله المستعان. يقال عمرة في رمضان تساوي حجة، هذا ليس قول، هذا حديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية أخرى تعدل حجة معي. ففضل الله جل وعلا واسع، الذي يستطيع أن يعتمر هذا فضل. فهذا ليس يعني قول، هذا قول الحبيب عليه الصلاة والسلام، وليس مخصص أي يوم من رمضان، أي يوم، اليوم، بكرة، إلى آخر الشهر، اعتمرت من أول الشهر، الحمد لله، فضل الله واسع. ولكن يعني كون بعض الناس يحصرها في ليلة 27 هذا ترى خطأ، ولا فيها حديث ورد ولا شيء من ذلك. مضايقة لنفسك ومضايقة للآخرين، الحمد لله، اعتمر من أول الشهر إلى آخره، المجال مفتوح، ويا باغي الخير أقبل. أبي وأمي ماتوا فهل يجوز أن أعمل لهم عمرة؟ نعم، ومن يحول بينك وبين ذلك؟ اعتمر عن نفسك، ثم إذا انتهيت من عمرتك انطلق بعد ذلك إلى التنعيم، مسجد عائشة، وأحرم بعمرة لأبيك، تعال طف واسعى وقصر أو حلق، ثم إذا انتهيت اذهب إلى مسجد عائشة وأحرم بعمرة لأمك، ثم اصنع مثل ما صنعت. نعم، العلماء قالوا لا يتوسع في العمرة، واحد رايح واحد جاي رايح جاي، لا، لكن في مثل هذه الحالات إنسان جاي هنا ودفع الدينار والدرهم، ويمكن ما يعود أيضا مرة أخرى، الحالة المادية ضعيفة أو عنده ارتباطات، وكونه يعتمر عن والديه أبدا، هذا من البر ومن الإحسان، ولا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة أو أمر عائشة أن تذهب مع أخيها عبد الرحمن تعتمر من التنعيم وتعود تطيبا لخاطرها رضي الله عنها، لأنها فاتتها العمرة لما أصابها الحيض. نعم، فعلى كل حال نتوقف عند هذا الحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.